أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وظلماتهم ومعارفهم وكراماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. البحث اليوم حول تولي الإمام المهدي المعظم أرواحنا فداه منصب الإمامة الفعلية بعد شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. وينبثق من هذا البحث أو أيضا بحث موجز، وهو ما مدى صحة جواز تولي الإمام المنتظر حال كونه صبيا عندما كان صبيا صلوات الله عليه الصلاة على أبيه الإمام المعظم الحسن العسكري صلوات الله عليه. لابد هنا من تقديم مقدمة قبل الورود في البحث، أقول وبه يستعين بعد أن اعتل الإمام الحسن العسكري عليه السلام سنة 260 للهجرة في أول يوم من شهر ربيع الأول من ذلك العام بفعل سم دسه إليه المعتمد العباسي عليه اللعنة في طعام، بقي الإمام العسكري عليه السلام يعاني غصات السم حدود أسبوع أو أكثر حتى وافاه الأجل يوم الجمعة بتاريخ 8 من ربيع الأول. وما يظهر من الشيخ المفيد رحمه الله في الإرشاد بأن الإمام العسكري توفي بمرض من دون أن يتعرض لسبب المرض يفيد بأنه، يعني أي الشيخ المفيد، لا يعتقد بأن الإمام الحسن العسكري مات مسموما، بل يظهر من عبارته في الإرشاد بأنه مات حتى أنفه، وذلك لأمرين. الأمر الأول أنه عبر عن وفاته أو سبب وفاته بالمرض من دون ذكر السم. الشيء الثاني أو الأمر الثاني أنه ذكر في ذكر وفاة الإمام الجواد من نفس الكتاب كتاب الإرشاد بقوله على نحو القيل إنه مضى مسموما ولم يثبت بذلك عندي خبر فأشهد به. من هذين الأمرين نعرف رأي المفيد. هلا السبب لذكر الشيخ المفيد لأنه أبو علي الأشعري دائما كان يستند إلى الشيخ المفيد بأن أمتنا ما ماتوا مسمومين كلهم ومقتولين، بس الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسين والإمام الحسن، أما ما دون ذلك بقوله هو كان يعتمد على قول الشيخ المفيد في هذا الأمر. من هذين الأمرين نعرف رأي الشيخ المفيد بأن بعض أئمتنا الطاهرين عليهم السلام كالجواد والهادي والعسكري عليهم السلام ماتوا بالمرض لا بالسم. يرد على الشيخ المفيد بأمرين. الأمر الأول إن عدم ورود خبر يدل على موتهم بالصوم لا يستلزم نفي شهادتهم بالصوم. يعني إذا ما في أخبار عند الشيخ المفيد أو ما وصلته تلك الأخبار مش دليل على أنه محيط بكل الأخبار. الشيخ المفيد كغيره من المشايخ العلماء خفيت عليه أخبار وأخبار، عدم عثوره على خبر يدل على شهادة الإمام الجواد بالصم ليس دليل على أن الإمام الجواد لم يمت في الصم، لا سيما وأنهم كانوا مقارضين من قبل السلطات الغاشمة ومضيق عليهم من قبلها فمن البعيد جدا أن لا يختم لهم عليهم السلام بالرحيل من هذه الدنيا من دون عمل تسريبي يصيب أجسامهم الطاهرة عنيت به القتل للصوم. هذا الأمر الأول، إرادة الأول. إرادة الثانية عن الشيخ المفيد، لقد ذكر المفيد نفسه في الإرشاد بأن الإمام الجواد قبض وكان له من العمر 25 سنة وأشهر، وأن الإمام العسكري كان عمره يوم قبض 28 عاما، وهذا العمر القصير 28 و25 ينبئ عن أن رحيلهم من الدنيا لم يكن بسبب مرض، وذلك لأن الغالب في البشر أن يكون الفرد في مثل هذا العمر في أوج الصحة والقوة، لا سيما وأن أجسام أهل البيت في غاية القوة والنشاط باعتبارها نبتت على ريح الجنة، بل الجنة هي خلقت لأجله، وأن الله تبارك وتعالى شأنه خلقهم في أحسن صورة وأكمل بنيان، والآية القرآنية ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم تشملهم بالطليعة في أحسن تقويم. فمن البعيد جدا بل من المستحيل عادة أن يرتحلوا من هذه الدنيا بسبب المرض كما زعم الشيخ المفيد، بل لابد من الاعتقاد بأن رحيلهم من هذه الدنيا إنما هو بفعل عامل تخريبي من قبل الجهاد العباسي الحاكم لعمره وليس بفعل المرض، وإلا لو كان بفعل المرض لكان نقل عنه أنه كان ضعيف المزاج صلوات الله عليه، لكان جاءتنا روايات وقالتنا مثلا الإمام كان ضعيف هزيل مثلا، كان يشكو من أمراض والعياذ بالله، أو أنه كان دائما مرض، أو أنه اعتل بفعل مرض وراثي لا سمح والعياذ بالله، وحاشاه من ذلك. فعدم ورود روايات فضلا عن رواية واحدة تنص على أنه كان دائما مرض وما شابه ذلك يستلزم خلوه من الأمراض المؤدية إلى الموت في سن مبكر، ما يعني أنه عليه السلام مات بسبب قاهر فتك بجسمه الشريف وليس ذلك إلا الصوم. هذه المقدمة بس أن أريدها. والحاصل أن الإمام العسكري مات ولا بد للميت من الصلاة عليه، وحيث إن الإمام المهدي المعظم أرواحنا فيها هو ابن الإمام أو الابن الوحيد للإمام الحسن العسكري المعظم، وحيث إن الإمام لا يصلي عليه إلا إمام مثله، كان لابد من أن يقوم مولانا الإمام المعظم الحجة من آل محمد الإمام المنتظر صلوات الله عليه بالصلاة على والده الإمام المعظم الحسن العسكري، ولا يصح بل ولا يجوز أن يقوم بالصلاة على الإمام المفترض الطاعة رجل مؤمن من عامة المؤمنين الأخيار فضلا على الفاسقين أو الكافرين، حتى لا يشكل علينا أنه طيب شو الإشكال والله جاء جماعة من المؤمنين صلوا على الإمام، قول الإمام لا يصلي عليه إلا إمام، الصديق لا يصلي عليه إلا صديق، من هنا نصل صريحا مولاه عن رسول الله وعن أمير المؤمنين على الإمام الصادق أنه سيدة النساء غسلها أمير المؤمنين وقال أن الصديق لا يغسله إلا صديق، الصديق هو المعصوم يعني. من هنا لما جاء جعفر بن الإمام الهادي المعروف، هذا جعفر بن الكذاب، سوف يأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم البحث حول هوية يعني جعفر، هل مات تائبا أم مات يعني كافرا، الرأي الثاني هو الأرجح. فجاء عن جعفر ابن الإمام الهادي عندما جاء للصلاة على أخيه خرج الإمام المهدي عليه السلام ليصده عن الصلاة بعد أن جذب رداءه قائلا له تأخر يا عم فأنا أحق بالصلاة على أخي، فيتأخر جعفر من دون جدال للإمام وقد تغير لونه وعلته صفرة، ويتقدم الإمام المنتظر أرواحنا الفداء وهو ابن 4 أو 5 سنين فيصلي على أبيه الإمام الحسن العسكري بما تقدم من صلاة الإمام المهدي روح الفداء وهو طبي على أبيه الإمام العسكري، يتضح الجواب على سؤال أو شبهة مفادها عدم صحة صلاة الصبي على الميت بناء على النظرية الفقهية القائلة بعدم جواز إمامة الصبي على صلاة الميت أو على الميت، باعتبار أن صلاة الصبي كبقية عباداته غير مجزية عن غير القضاء وما شبه ذلك، لأنها تمرينية. عبادات الصبي لو صام لو صلى لو كذا كل هذه تمرين وليست عبادات حقيقية، إلا عند الأئمة أهل البيت عليه السلام يعني أو الخارجين تخصصا عن هذه المسألة. وهذا ما ذهبت إليه من عدم إجزاء صلاة الصبي على الميت البالغ حتى لو كانت عباداته صحيحة. وبالجملة إن صلاة الإمام المهدي أرواحنا فداه وهو صبي على أبيه ندرجها تحت عنوانين. العنوان الأول عنوان الإمامة الإلهية، فالإمام لا يصلي عليه إلا إمام مثله حتى ولو كان المصلي وهو صبي، يعني عنيت بالإمام المنتظر صلوات الله عليه، لأن الإمامة لا يشترط في صاحبها أن يكون بالغا حتى يدعى أن صلاة الإمام المهدي وهو صبي غير صحيح. هذا العنوان الأول. العنوان الثاني أن مولانا الإمام المعظم المهدي أرواحنا فداه قد أطاه الله الحكم صبيا كما أطاه لنبيه يحيى حيث جعله نبيا وهو صبي، وكذلك نبيه عيسى فقد استلما منصب النبوة وهما صغيران، ومن كان أهلا لاستلام النبوة وهو صبي يكون أهلا لاستلام إمامة الصلاة على ميت بطريق أو. يعني تصوروا على أن مثلا النبي يحيى لو مات مثلا لو مات أبوه قبله نبي زكريا، هل مثلا يتصور أحد أنه مثلا لا يجوز أن للنبي يحيى لأنه صبي أن لا يصلي على أبيه مثلا؟ حاشا وكلا حاشا وكلا. وهكذا بالنسبة للإمام المهدي، ولا إذا كان لا يجوز الصلاة على أبيه مثلا لو مات النبي زكريا قبل النبي يحيى، حينئذ بعد ماذا كيف الله يفوض له ما هو أعظم من الصلاة على أبيه؟ الصلاة على أبيه مثلا نفترض أنه هذه صلاة فرعية فرع حكم فرع، الله أعطاه فوضه على الأصول فوضه على دينه على دينه، فكيف حينئذ لا يعقل أن لا يجيز له أن يصلي على أبيه على فرض أن أباه النبي زكريا مات قبله، مع أن النبي يحيى هو مات قبل أبيه وصلى أبوه عليه. وهكذا بالنسبة للإمام المنتظر، الله أعطاه الإمامة يعني أصولا وفروعا، بل أعظم من الأصول والفروع، هو قيم على الأصول والفروع، هو أعظم من الفروع. لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، لولانا ما عرف الله، يعني هم يعني صفات التوحيدية هم يكشفون عن هذا الصفات، هم قيمين على هذا الصفات. فمن أعطاه الله تعالى الإمامة وهو صبي وجعله حجة له على عامة خلقه، كيف لا يجوز له الصلاة على ميت حال صبا حين أنه إمام على عامة خلق الله تعالى؟ عود على بدء، نرجع إلى سؤالنا الأول وهو عنوان بحثنا في هذه الحلقة، وهو كيف تولى إمامنا الأعظم الحجة بن الحسن عليه السلام الإمامة بعد أبيه الإمام الحسن. والإمام الحجة لم يكن آنذاك قد بلغ سن التكليف، في حين أن الإمامة منصب عظيم لابد لمتحملها أو صاحبها من أن يكون رجلا ناضجا قادرا على تلقي المسؤولية عارفا بأمور الدين والدنيا ومشاكلها، والطفل الصغير لا يستطيع ذلك مهما أوتي من النبوغ الفكري. وبتقرير آخر لابن حجر أو ابن حجر الهيثمي المكي لعنه الله عليه قال: المقرر في الشريعة المطهرة أن الصغير لا تصح ولايته، فكيف يساغ لهؤلاء الحمقى المغفلين، ويقصد بنا نحن الشيعة، أن يدعموا إمامة من عمره أو من عمره 5 سنين وأنه أوتي الحكم صبيا؟ هذا شوفوا شو بيحكوا عننا، وبيجينا هول دعاة الوحدة بيصير يدافعوا عن عائشة وعن أبي بكر وعمر بحجة أنه هول الوحدة الإسلامية، وهن بينتفونا ما خلوا فينا شيء، عملونا حمقى مغفلين رواقد متاولي كفار زنادقة إلى مناله، وبيأتينا ناس ملبسين بالعمائم الشيعية ويقولوا أنه والله الوحدة الإسلامية واللي بيحكي عن عائشة وبيحكي على عمر وأبو بكر بعد شنو بعد نقطع لسانه ونطلبه على جذوع النخل. يرد على الشبهة بالوجوه الآتي: الوجه الأول، يكفي في بطلان ما افتراه ابن حجر على إمامنا المهدي أرواحنا فداء ما ذكره ثلة من محققي العامة وأكابرهم على حياة الإمام الثاني عشر الإمام المعظم الحجة ابن الحسن عليه السلام. هؤلاء اعترفوا، ذكرنا قسما منهم شطرة من هؤلاء من كلمات هؤلاء سابقا، هؤلاء اعترفوا بوجود الإمام المنتظر وأنه يعني غاب بعد موت أبيه إلى هنالك ولا يزال حيا، هم يعترفون بأنه لا يزال حيا. فمن كان إلى الآن حيا بتقدير من الله وبمعجزة من الله فحينئذ بعد يجوز له أن يصلي على أبيه بطريق أولى، مضافا إلى قيام إجماعنا على ثبوت تولده وغيبته، وبالتالي أنه بالتالي هو آية على نبوغه وولايته، وهذا بدوره حجة دامغة على من أنكر وبرهانا قاطعا يستأصل شأفة شبهاتهم من جذورها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، إذا كان اعتقادنا نحن الشيعة الإمامية بإمامة من كان عمره 5 سنين يلحقنا بالحمقى المغفلين حسب ما زعم ابن حجر أو ابن حجر الهيثمي، لزمه أن يلصق الحماقة والغفلة والعياذ بالله بالقرآن الكريم وليس بالشيعة الإمامية، وذلك لأن الله تعالى آتى يحيى بن زكريا الحكم صبية وجعله نبيا ووليا قبل أن يؤتيها الحكم صبية، حيث قال وآتيناه الحكم صبية، وقد قررت شريعة نبينا محمد صلوات الله عليه وآله هذا الحكم ولم تنسخه بآية أو رواية متواترة، ونفي ابن حجر ونفي ابن حجر الصحة عن ولاية الصغير في شريعة الإسلام لم يعتمد فيه على دليل، وإلا كان عليه أن يذكره لنا سواء كان آية أم رواية متفقا عليها تدل على نفي ولاية الصغير في الشريعة المطهرة، لا سيما الصغير مسدد من قبل السماء، لأن الصغير مسدد من قبل السماء ليس ككل الصغار، وإن كان يعني هلأ الوجدان نذكر بعض المصادق في القرن الحادي والقرن العشرين نوابغ من الأطفال يعني قرأنا وسمعنا بل رأينا على بعض الشاشات التلفزيون قسما منهم، فإن الحكم القطعي لا ينسخ إلا حكم قطعي مثله، وحيث إن ابن حجر لم يأتي بدليل على نفيه علمنا أن الشريعة المقدسة قد قررت ولايته ولم تنفيها أبدا، وكيف لا تصح ولاية الصغير في الشريعة المطهرة والنصوص المتواترة دلت على ولايته وإمامته بعد أبيه، وهل هذا من الهيثم إلا اجتهادا في مقابل النص القرآني المحجوز به؟ هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن الإمامة عند الشيعة الإمامية كالنبوة لا تحصلان باختيار الناس، وإنما هما منصبان إلهيان كريمان أمر تفويضهما إلى الله تعالى واختياره لمن يكون أهلا لهما، ولهذا لا يستبعد أو لا يستبعد أن يقع اختياره عز وجل على من كان في المهد صبية كعيسى بن مريم ويحيى عليه السلام، حيث جعلهم الله تعالى نبيين، وقد كلم بعضهم كالنبي عيسى كلم قومه وعمره ساعات بقوله تعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. يستبعد فيستبعد عقلا وشرعا أن يقع اختيار الله تعالى على يحيى بن زكريا حال كونه صغيرا، حيث قال عنه وآتيناه الحكم صبيا أيضا، وعليه فما المانع من أن يقع اختياره عز وجل على الإمام المعظم المهدي المنتظر فيجعله إماما في سن الرابعة أو الخامسة من عمره ما دام معصوما من الزلل كعصمة عيسى وعيسى عليهما السلام مذ كانا صغيرين إلى يوم رحيلهما من الدنيا، أحدهما مات والآخر ارتفع إلى السماء ولا يزال حيا ويخرج مع الإمام المنتظر عليه به النبي عيسى عليه السلام. وهل في ذلك استحالة عقلية تستلزم أن يستنكر علينا ويستهزئ بنا ابن حجر وأمثاله؟ بالإضافة إلى أن الوقوع أكبر برهان، فقد حصل في القرن العشرين ما يقرب فكرة نبوغ الأطفال بحيث يؤهلهم نبوغهم إلى مناطحة الرجال والتفوق عليهم، ولذلك شواهد وأمثلة منها ما جاء عن الطفل الأفريقي شريف الذي وهبه الله تعالى معارف القرآن الكريم، وهو طفل لم يتجاوز الخامسة من عمره، كما أن الله تعالى أفاض على الطفل الإيراني النابغة السيد محمد السن الطبطبائي غير صاحب الميزان، هو حي يرزق لا يزال، هو الآن صار عمره 25 سنة، حفظ القرآن والإحاطة وأحاط بمعارفه بقدرة الملك المنان ولم يتجاوز سن الرابعة من عمره، كما أن الطفل الياباني الذي لم يتجاوز سن السابعة من عمره قد قطع مراحل الجامعة بتفوق. بعد هذا يقال لنا كيف ساغ لهؤلاء الحمقى المغفلين أن يزعموا إمامة من عمره 5 سنين وأنه أوتي الحكم طبيا؟ وما هذه الأطفال الثلاثة هو الأطفال الثلاثة إلا هي إرهاص للإمام المنتظر، يعني هي مقدمة وكرامة للإمام المنتظر صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع إن حالة الرشد العقلي ليس لها سن معين، فرب فرد يكون راشدا وهو ابن 5 سنين في حالات خاصة ومواصفات معينة إن شاءت القدرة الإلهية ذلك لمقتضيات ذاتية عند صاحبها ولمصالح مستقبلية إرهاصا أو كرامة. وعلى العكس من ذلك قد لا يكون الفرد راشدا بسبب نقص ذاتي عنده حتى ولو كان ابن 50 سنة أو بلغ في العمر عتيد. فما المانع إذن لو أن الله سبحانه جعل سن الرشد عند الإمام المهدي في سن 5؟ وهل في ذلك استحالة عقلية أو أنه من الممكنات الواقع تحت قدرة الله تبارك شأنه؟ فإذا كان إتيان النبوة وتعميم الكتاب لصبي في المهد وإعطاء الحكم وهو فصل النزاعات ومعرفة الأشياء على حقائقها ليحيى حال صباه هذا كان ممكنا، فلا يمتنع ذلك عليه تعالى أن يجعل الإمام للحجة المهدي المنتظر أرواحنا فداه وهو صبي إكراما له ولآبائه الطاهرين، وليكون دليلا على بقاء هذا الدين واستمراره، ولئلا يخلو الزمان من أهل بيت محمد صلوات الله عليه أجمعين لقول جدهم النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. والخلاصة إن من يكون إماما، يعني عنيت به الإمام المهدي في صباه، هو أحق بالصلاة على أبيه من عمه جعفر الكذاب الذي ادعى الإمام بهتانا وزورا، مثل ما عم يدعيها ألا جماعة بهذا الزمن. وقد حاول استباق الإمام الحجة عليه السلام للصلاة على أخيه الإمام الحسن العسكري عليه السلام، ولكنه باء بالفشل كما أشرت سابقا، لأن الإمام الحجة روحي فداه خرج فجأة وجذب رداء عمه ليقوم بنفسه في الصلاة على أبيه، مع أن الإمام المهدي روحي فداه كان بإمكانه الصلاة على أبيه سرا، ولكنه خرج لينحي عمه عن الصلاة على الإمام العسكري، باعتبار أن الصلاة على الإمام المعصوم تكسب جعفرا بعض الحق، ووضع اللبنة الأساسية لمخصصته في دعوة الإمامة، فالصلاة على أخيه تعطيه أيضا صبغة قانونية يمكنه أن ينطلق منها للتغرير بجماهير المواجهة. وهو لا يمكن أن يحدث مع وجود الإمام المعظم المهدي المنتظر صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وقدرته على الأخذ بزمام المبادرة لدفع هذه الشبهة ورفع البدعة وإنقاذ مواليه من التورط بغير الحق من حيث لا يعلم. إذن لابد أن يبادر الإمام المهدي روح الفداه إلى منع عمه عن الصلاة على الإمام العسكري، ويحرمه من الصفة الشرعية والقانونية التي قد يكتسبها لو أكمل صلاته على الإمام العسكري. والإمام المهدي بفعل العظيم من خلال منعه عمه من الصلاة يكون أيضا قد أظهر نفسه لشيعته الموالين ولغير الموالين أيضا، فمن هنأ جعفر بالإمامة من بعض الشيعة السذاج فقد أراهم الإمام المهدي عجز جعفر الذي جعلوه إماما بدلا من الإمام الحق، كما أن جعفرا ظهر عجزه أيضا لما سأله وفد القميين الذين جاءوا بأموال يسلموها إلى الإمام الحسن العسكري فوجدوه ميتا صلوات الله عليه، فسألوا من الإمام بعده، فأشار بعض الناس إلى جعفر بن الإمام الهادي، فسلموا عليه وعزوه وهنؤوه إلى جعفر الكذاب. يعني بعض الناس من اللي كانوا يعني موثقين بأن جعفر هو الإمام من بعد الإمام الحسن العسكري، قالوا له من الإمام؟ قالوا له هذا جعفر هذا اللي وقف عم الناس تعزي. فجاءوا إليه وقالوا له، قالوا له، قالوا له معنا كتب ومال، نحن جئناك بكتب وأموال، فعليك أن تقول ممن الكتب، يعني من أين جاءت أصحاب هذه الكتب، عليك أن تشير لنا عن أصحاب هذه الكتب، وكم المال، قديش في معنى مال، حتى نحن نطمئن على أنك أنت الإمام من بعض الإمام الحسن. وهو أن كانوا يفعلوا هكذا مع الإمام صلى الله عليه وسلم، يعني كلما جاء وفد جديد إليهم كانوا يعلموه للقوميين، يقولون تروحوا يعني هذه علامة، يقولوا تسألوا قديش في معنى مال ومن من المال، وهو بيعلمكم، فبتعرفوا أنه هو الإمام المعصوم. هلا هذا اللي بيخرج العرب، أنا أحد سألني أنه كيف نفضحه، قلت له تفضحه أنه إذا يجيد اللغة الصينية واليابانية أنا أول من يبايع، إذا بيجيد اللغة الصينية واليابانية والهندية ويحفظ حروفه، لأنه اللغة الهندية تقريبا شي 3000 حرف، اللغة الصينية 5000 حرف، هن الصينيين بعضهم حافظينهم. يعني إذا بيقلنا الحروف الصينية والحروف الهندية ويحكيها بطلاق يعني مع أدابها، فأنا أول من يبايع. فقام ينفض أثوابه ويقول يريدون منا أن نعلم الغيب، يعني جعفر كده. فخرج الخادم عقيد فقال معكم كتب فلان وفلان وهميان، يعني زنار شاط زنار وهميان فيه 1000 دينار 10 دنانير منها مطلية، عم يحكيهم بالتفاصيل، خادم هو بأمر من الإمام عليه السلام. فدفعوا الكتب والمال وقالوا الذي وجه بك لأجل ذلك هو الإمام.
الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وأهل. فهرع جعفر الكذاب إلى المعتمد العباسي كاشفا له عن حقيقة الإمام المهدي، فأرسل المعتمد سرية فكبست دار الإمام العسكري وقبضوا على مولاتنا ثقيل سيد نرجس صلى الله عليه وسلم، وطالبوها بالصبي فأنكرته ودعت حملا بها لتغطي على حال الإمام، فأخذوها إلى ابن أبي الشوارب القاضي، فأشغلهم الله تعالى عنها بموت عبيد الله بن يحيى بن خاقان فجأة وخروج صاحب الزنج في البصرة، فخرجت مولاتنا ثقيل أو نرجس من أيديهم والحمد لله رب العالمين لا شبيه له. ويحسن بنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى وإذن الحجة أن نستعرض بإيجاز صوابق جعفر وماضيه يتضح لكم التحديد التام لموقفه، وهل صحيح أنه وفق للتوبة كما يروج لذلك الشيء ويصر على ذلك، ويصر على ذلك هو المتفرد في هذا العصر، كأنه يعني يصر على أنه جعفر الكذاب ليس كذابا إنما هو تواب بأدلة عرضها سوف ننقضها ونضربها إجراما واحدة والأخرى بإذن الله وإذن الموالي في الحلقة القادمة. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الغر الميامين لا سيما بقية الله في الأراضين الإمام الحجة المنتظر روحي وأرواح العالمين أبو الفداء. اللهم كن وإنك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد آله الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتح لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله 3 مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم